بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحياكم الله جميعا ونشكر الله سبحانه وتعالى على إقامة هذه الدروس، ثم نشكر الإدارة على إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة لنا ولكم، وأن تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. سنتدارس وإياكم هذا الكتاب، كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ومعلوم فضل هذا الكتاب ومنزلته، وأنه يلي صحيح البخاري الفضل والمنزلة عند أهل العلم. والإمام مسلم رحمه الله والإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين، المولود سنة 400 الهجرة والمتوفى سنة 61 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، له منزلة جليلة. يقول محمد بن بشار رحمه الله، هو من شيوخه، حفاظ الدنيا أربعة، يقول حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بن ري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. هؤلاء حفاظ الدنيا رحمهم الله تعالى، وكل منهم له كتب مؤلفات وأقوال تركها لطلاب العلم بعد. ويقول الإمام أحمد بن سلمة رحمه الله: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وكتابه الصحيح رحمه الله، كتاب مسلم رحمه الله الصحيح، هو يلي صحيح البخاري في المنزلة. بل بعض أهل المغرب أهل العلم قدموا حتى مسلما على البخاري، ولكن الصواب لعدد من الأوجه ذكرها ابن حجر رحمه الله تقديم البخاري على مسلم. وهذا الصحيح ألفه رحمه الله كما ذكر أحمد بن سلمة في 15 سنة، وهو يؤلف في هذا الصحيح وينتقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانتقى هذا الحديث من 300,000 حديث مسموعة يحفظها رحمه الله تعالى. وهذا كله داخل في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يدخل فيه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتسخير الله عز وجل لهؤلاء الجبال الذين حفظوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوها لمن بعدهم بألفاظها، بل بالدقة في نقل الألفاظ. وهذا ما تميز به مسلم رحمه الله، هذا من أوجه تميز صحيح مسلم على صحيح البخاري، شدته وتحريه في دقة الألفاظ، حتى في ألفاظ الرواية بين حدثنا وحدثني وأخبرنا، أحيانا يعيد الإسناد للخلاف في صيغة السماع وفي صيغة السماع وصيغة الأداء، حدثنا وأخبرنا. وهذا كله من دقة أهل العلم في حفظ ونقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. معنا كتاب الإيمان من هذا الصحيح، وهو أول كتاب بعد المقدمة. وصحيح الإمام مسلم بدأه بمقدمة ليست على شرطه، شرط الصحيح، وإنما ذكر فيها جملة من المسائل في الرجال وفي تحري الإسناد. وروى فيها بعض الأحاديث لكنها ليست على شرط الصحيح، لذلك تميز عن غيرها من الأحاديث بقولهم رواها مسلم في المقدمة، ويبدأ الصحيح من كتاب الإيمان. واشتمل كتاب الإيمان على 96 بابا. وينبغي أن يعلم أن من الفروق بين البخاري ومسلم أن البخاري بوب على الفقه وذكر الأحكام والفوائد، وأما مسلم فاكتفى بالكتب، فكتاب الإيمان هذا من قول مسلم، وأما الأبواب فهي من الشراح، فمسلم لم يبوب وإن كان رتب الأحاديث على الأبواب وعلى ما تقتضيه من الفوائد والمسائل، لكنه ليس هو الذي بوب الأبواب في صحيح مسلم. فحين تقرأ في الصحيح باب كذا وباب كذا فهذا من أقوال الشراح، والتبويب المشهور الذي اشتهر هو تبويب النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم. ونحن نحاول بحول الله وقوته أن نمر على هذا الكتاب، كتاب الإيمان، ونذكر جملة من الفوائد المتعلقة بهذه الأحاديث على وجه الاختصار حتى يسعنا الوقت إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل التيسير للمرور على هذا الكتاب، أي كتاب الإيمان من صحيح المسلم، صحيح الإمام مسلم بتمامه بحول الله وقوته وتوفيقه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا وجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كامس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا في المسجد، فاقتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الجامعة، وبدأ به مسلم رحمه الله تعالى، لأنه شامل للدين كله، ففيه أركان الإيمان وأركان الإسلام، وفيه الإحسان وبيان ركنه. ومن فوائد هذا الحديث بيان وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الضلال وقع في القضاء والقدر منذ العصور الأولى، القدرية من أوائل الفرق التي ظهرت بعد الخوارج والروافض. وهؤلاء الذين ظهروا بالبصرة ونشر قولهم معبد الجهني، وأخذه عن رجل نصراني يقال له سوسن، وأخذه عنه معبد الجهني، ثم أخذه عن معبد غيلان، ثم أخذه الجهم وغيره ونشروا هذا المذهب، إلى أن جاء المعتزلة وغيروا القول في القدر على القول المشهور الآن من قول المعتزلة. فهؤلاء القدرية الذين ظهروا في عهد ابن عمر هم يسمون القدرية الأوائل، وهذا مذهبهم نفي علم الله عز وجل، وأن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد حصوله. قالوا إن الأمر أنف، أي مستأنف في علم الله، فلا يعلمه الله إلا بعد وقوعه. وهؤلاء أجمع أهل العلم على كفرهم، ثم تطورت المسألة إلى أن حصل الخلاف بين أهل السنة والقدرية المعتزلة من جهة، والجبرية الجهمية من جهة أخرى. فقال المعتزلة إن أفعال العباد من خلق العباد أنفسهم وليست من خلق الله سبحانه وتعالى، نفوا قضاء الله وقدره في فعل العبد، فقالوا كل ما يفعله العبد فهو خالقه بنفسه، ولا دخل لمشيئة الله ولا لعلم الله في أفعال العبد، لا دخل لمشيئة الله ولا لخلق الله في أفعال العبد. وهؤلاء كما جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مجوس هذه الأمة. وجه كونهم مجوسا أن المجوس لهم إلهين، إله للنور وإله للظلمة، وهؤلاء القدرية المعتزلة جعلوا هناك خالقين، الله خالق العبد والعبد خالق لفعل نفسه، بل جعلوا العباد كلهم خالقين مع الله عز وجل، فزاد قولهم على قول حتى المجوس. وعلى عكسهم الجبرية الجهمية الذين قالوا إن العبد لا قدرة له ولا اختيار، فهو كالريش في مهب الريح، تقلبه الريح أو تقلبها الريح كيف تشاء هذه الريح، لا مشيئة ولا قدرة، وهذا فيه وصف لله عز وجل بالظلم، لأن الله أجبر العبد على فعل المعاصي ثم عذبه عليها، هذا ظلم، وصف لله عز وجل بالظلم، تعالى الله وتقدس. من فوائد هذا الحديث هي بيان أهمية الرجوع إلى أهل العلم، وأنه من أسباب انتهاء الفتن، ومن أسباب سلامة الناس من البدع والمحن. فهذا يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد من أهل البصرة جاءوا إلى المدينة إلى ابن عمر يسألونه عن هذه الفتنة التي ظهرت قبلنا أناس، وذكروا حالهم كما هو واقع من الحسنات والسيئات. ثم ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما التفت إلى حسناتهم، بل حذر منهم وذكر سيئاتهم، هذا منهج أهل السنة عند التحذير، تذكر السيئات حتى يحذر الناس من شرهم وتظهر خطورة مذهبهم. قال: وأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، براءة ممن يخالف الحق وأهل الحق والكتاب والسنة. وكذلك فيه بيان الإسلام ومعناه وأركانه والإيمان وأركانه. والإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا افترقا دل كل واحد منهما على ما تضمنه الآخر من اللفظ، وإذا اجتمعا في موضع كان الإسلام على الأعمال الظاهرة أدل، وكان الإيمان على الأعمال الباطنة أدل. وهذا ما دل عليه حديث الذي يسمى بحديث جبريل. والإحسان هو أعظم المراتب، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام المراقبة، وهما مقامان يتعبد العبد بهما لله عز وجل. وقيل معنى الحديث أنك إن أردت أن تعبد الله كأنك تراه فاستعن بعلمك أن الله يراك. إذا علم العبد أن الله يراه، عند ذلك يصل إلى هذه المنزلة فيعبد الله عز وجل كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. إذن هما معنيان: معنى الأول على أنهما مقامان للتعبد، أحدهما أعلى من الثاني. والقول الثاني قال أن الجملة الأخرى هي سبب لحصول الجملة الأولى. فإذا أردت أن تعبد الله كأنك تراه فاعلم أن الله يراك. ثم ذكر اختصاص علم الله بالساعة، وذكر جملة من أركان من أشراطها علاماتها. قال: الأول أن ترى الحفاة العراة العالة في الفقراء رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وهذا التطاول يدخل فيه التطاول في العلو، والتطاول كذلك في الهيئة والتفاخر في الزينة في البيت وفي غيره، كل هذا داخل في التطاول في البنيان. والعلامة الأخرى أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وهذا ذكر أهل العلم له جملة من المعاني، وأقربها وهو كثرة الجهاد وحصول التسري، بحيث أن الرجل يتسرى من النساء ثم تلد له هذه السرية هذه المرأة وهي أمة، فتكون أم ولد، فولدها يتبع أباه في الحرية، فكأنها ولدت وهي أمة ربها الذي هو ولدها الذي هو حر، فيكون سيدها أو تكون هي سيدتها. ثم أخبر أن هذا السائل هو جبريل. وهذا فيه من الفوائد إخراج العلم والفوائد على صيغة السؤال، وإن كان هو يعلم الجواب لكنه يسأل ليتعلم الناس. وهذه صفة من صفات التعليم، إذا رأيت من أخطأ أو أردت أن تزيد الناس علما في مسألة ورأيت حاجتهم إليها تسأل من هو صاحب علم، وإن كنت تعلم الجواب إرشادا لغيرك. وصورته هنا التعجب من الصحابة حصلت أولا في كون جبريل دخل على هيئة نظيفة وثياب بيضاء وشعر أسود ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه الصحابة، ثم بدأ يسأل ويقول صدقت. هذه كلها مواضع تعجب منها الصحابة. ثم في الأخير قال أن هذه الأركان الثلاثة هي شاملة للدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان. قال: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن الدين شامل لهذه المراتب الثلاثة.
قال: حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدك قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر والراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال فحججت أنا وثمير بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف قال وحدثني محمد بن حاتم بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم.
هذه الرواية فيها في قضية الفقراء أنهم مع تطاولهم في البنيان هناك علامة أخرى وأن يكون هؤلاء الفقراء رعاء الشاة هم رؤوس الناس وأمراءهم وهذا حاصل وواقع هذا أيضا من أشراط الساعة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعدها يعني السراري قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام قال لا تشرك بالله شيء قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال صدقت قال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله قال صدقت قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه يراه قال صدقت قال يا رسول الله متى تقوم الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فالتمس فلم يجدوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا.
وقوله هنا العراة الصم البكم لا يقصد به الصم البكم وإنما يقصد به الرعاة العراة الذين وصفوا بالجهل فهم لشدة جهلهم كأنهم صم بكم كما وصف الله عز وجل قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
وهذا الحديث فيه بيان الصلوات التي هي الخمس، التي هي أحد أركان الإسلام. كذلك فيه من الفوائد أن هذا الرجل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالفلاح، وهو قد لزم الواجبات فرائض وابتعد عن المنهيات. وهذا الحديث يدل على أنه لزم جميع الفرائض ولزم وابتعد عن جميع المنهيات، لورود ذلك في رواية أخرى أنه قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. فحصل له الفلاح. وهذا يدل أيضا على أن الفلاح على درجات، فمن لزم الفرائض وابتعد عن المحرمات هو من أهل الفلاح، وأعلى منه في الفلاح من لزم الفرائض والنوافل وابتعد عن المحرمات والمكروهات. وهؤلاء كلهم من أهل الفلاح، ولكنهم يتفاوتون في درجة الفلاح. وهذا يدل عليه قوله تعالى: الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، مع وصفهم جميعا في بداية الآية بأنهم مصطفون. الاصطفاء أنواع ودرجات، وثوابه يترتب على هذه المنزلة من الفلاح أو من الاصطفاء. نعم.
قال: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق.
وهذا اللفظ مشكل من حيث أن الواو هنا واو القسم، فحصل هنا أو اللفظ يدل على الحلف بالآباء أفلح وأبيه. ووجه أهل العلم هذه اللفظة عددا من التوجيهات. التوجيه الأول قالوا أن هذا من الألفاظ التي لا يقصد معناها وإنما تجري على اللسان، وهذا كثير عند العرب، مثل قولهم: تربت يداك، ومنه الحلف بالآباء، ولا يقصدون تعظيم الآباء وإنما لفظ درج على اللسان من دون قصد لمعناها وبدون تعظيم للمحلوف به. والوجه الثاني قالوا أن هذا اللفظ جاء قبل النهي عن الحلف بالآباء، ومنهم من وجهه فقال أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد. ومنهم من قال أن اللفظ حصل فيه تحريف وتصحيف، فحرفت أو صحفت أو صحف لفظ الجلالة الله إلى أبيه، لأنها إن كانت الكتابة بدون نقط كلها تكون في الصورة واحدة أبيه والله، إن أبعدت النقط يكون صورة الكتابة واحدة. فقالوا أنها انتقلت من الله إلى أبيه. قالوا أن هذا من أضعف التوجيهات، لكن ذكره أهل العلم. وبعضهم يقوي يعني وجها على آخر، ولكن الأصل عندنا أن كل لفظ مشتبه فالمحكم مقدم على المتشابه، قاعدة المحكم مقدم على المتشابه، جاء النص على النهي عن الحلف بالآباء فهذا المحكم، وهذا اللفظ متشابه ونقدم المحكم على المتشابه، خصوصا مع ورود هذا اللفظ في الحديث الأول، قال أفلح إن صدق أو أفلح والله إن صدق.
قال باب السؤال عن أركان الإسلام. قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق، قال ثم ولى، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة.
وهذا أيضا فيه بيان أركان الإسلام كما في حديث جبريل عليه السلام، وفيه كذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كان قد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال وعن كثرته، فكانوا يفرحون إذا جاء رجل من البادية وعليه العقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلسون يستفيدون ينتظرون السائل ويسمعون الجواب. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن السؤال من باب خشية أن يفرض عليهم بسبب سؤالهم، كما حصل في الرجل الذي قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج، قال أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت رسول الله. قال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت كل عام لا وجبت عليكم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أسباب ضلال الأمم السابقة كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والمقصود هنا بالسؤال هو السؤال الذي يأتي على وجه التعنت، أو السؤال عما لا يحتاج إليه، أو السؤال للمعارضة فقط، أو السؤال عما أخفاه الله عز وجل، أو السؤال عن كثير كما قلنا من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لفرض هذا الأمر. فكان الصحابة يفرحون إذا جاء هذا الأعرابي البادية ويسأل رسول الله، ومن حسن سؤال هذا الرجل أنه استدل بالربوبية على ألوهية الله عز وجل، وهذا من العلاقة بين أقسام التوحيد، أنه لما أثبت أن الله هو الخالق الرب فإذن هو المستحق للعبادة وهو الإله الحق. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال، هذه كلها ربوبية الله سبحانه وتعالى، الله أرسلك. ثم لما أثبت ألوهية الله وربوبيته انتقل إلى إثبات الرسالة، الله أرسلك؟ قال نعم. ثم أثبت، سأل عن إثبات صحة الناقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رسولك زعم رسولك أنه يقول كذا وكذا، ففي الذي أرسلك هل كلامه حق؟ قال نعم. وهذا دلالة على عقل هذا الرجل إن كان من أهل البادية. وقيل أنه، يعني ذكروا بعضهم قال أنه هو ضمام بن ثعلبة، نعم رضي الله عنه.
قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس كنا نهينا عن القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله. قال باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل جنة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث.
نعم، هذا أيضا فيه سؤال هذا الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم مع أخذه بخطام ناقة رسول الله، وسأله عما يقرب إلى الجنة ويباعده عن النار. وهذا أيضا فيه دلالة على عقل هذا الأعرابي وبيان أهمية هذا السؤال. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل هذا السؤال بأنه وفق أو هدي، والتوفيق والهداية من الله سبحانه وتعالى. قال كيف؟ قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذا فيه بيان تفسير التوحيد، وأنه في التوحيد لا بد في الجمع بين النفي والإثبات، إفراد الله من العبادة والبعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله نفي وإثبات. وذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم ذكر أيضا صلة الرحم، ثم قال له بعد أن حصل الجواب قال دع الناقة، يعني لأنه كان ماسكا بخطامها فقال دعها أقد حصلت هذا الجواب. وأعلم أن من المسائل المهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل رجل على حاله، وكل سؤال على يعني حال هذا السؤال أو حال السائل أو حال المكان الذي جاء منه. فأحيانا تجد الإجابات كثيرة مختلفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحيانا يقول له اعبد الله لا تشرك به شيئا تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصل الرحم، أحيانا قل آمنت بالله ثم استقم. وأحيانا أيضا حتى في الأمور التي يعدها رسول الله قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، لا يعني هذا أنها فقط هذه الأوامر هي أربعة، أو أن النواهي أربعة، أو أن الذي يدخل الجنة ويباعد عن النار هذه الأربعة أو هذه الأمور فقط، وإنما كل جواب كما قال أهل العلم ينظر فيه إلى حال السائل. وهذا يعطي فقه الرجل حين أو فقه العالم والداعية حين يسأل عن أمر يجيب على حال السائل وينظر فيما يحتاج إليه، أو في المواعظ أو في الكلام يتكلم مع الناس فيما يحتاجون إليه مما يرى فيه التقصير أو جانبا من جوانب النقص يذكرهم بذلك. وهذا الحديث وسيأتي حديث أخرى ستتكرر معنا هذه القضية، ولكنها قضية مهمة أن إجابات رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بحسب حاجة السائل أو حاجة أهله أو حاجة المكان الذي جاء منه أو حاجة السامعين، كله يختلف بحال هذه الأمور. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به.
نعم. طبعا حاء في الأسانيد تقرأ كما قرأها الأخ نواف تقول حاء، وحاء هذا تحويل من إسناد إلى إسناد، ويذكره أهل العلم من باب الاختصار حتى لا يتكرر ذكر الإسناد من جديد. فتنظر إلى حرف الحاء أين انتهى فتنظر في اجتماع الإسناد. فهنا اجتمع الإسناد الأول مع الثاني في أبي الأحوص، فقال حاء وحدثنا أبو بكر حدثنا أبو الأحوص. فإذا اجتمع يحيى بن يحيى ويروي عن أبي الأحوص وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص، فاجتمع الإسنادان في أبي الأحوص، وهذا معنى لفظة حاء أي التحويل من إسناد إلى آخر. نعم.
قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
قيل أن هذا شهادة له بعينه أنه من أهل الجنة، والشهادة لمعين بأنه من أهل الجنة لا بد فيه من النص، وإلا فإنه يحكم على جنس العاملين أو الطائعين أو المؤمنين بأنهم من أهل الجنة، أما المعين فيحتاج إلى نص عليه. فقيل هذا شهادة لهذا الرجل بعينه أنه سيفي وسيلتزم وسيدخل الجنة، وقيل إن المقصود هنا هو الشهادة لجنس من يفعل هذه الأفعال، ليس للرجل بعينه وإنما لجنس من يلتزم هذه الأمور فإنه يكون من أهل الجنة. ومعلوم عقيدة أهل السنة والجماعة أن الرجل إذا جاء على التوحيد ولو جاء بالذنوب دون الشرك بالله عز وجل فإنما آله إلى الجنة، وأنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه فبفضله وإن شاء عاقبه فبعدله، ولكنه لا يخلد في النار كما يقوله الخوارج والمعتزلة. وهذا هو حكم أهل السنة مما دلت عليه النصوص، وسيأتي كثير من الأحاديث في ذلك في حكم أهل الكبائر وأنهم تحت مشيئة الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
نعم. هذا فيه أن السائل هو النعمان بن قوقل. نعم.
قال وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا.
وذكر ابن حجر رحمه الله في الإصابة أن النعمان هذا من الصحابة الذين شهدوا بدرا وأنه استشهد في أحد رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال: حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا فيه بيان أيضا أركان الإسلام وأنها المباني العظام، وأولها الشهادتين ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. وقوله بني الإسلام هذا يدل على أن الإسلام يبنى وأن هذه هي عماد الإسلام، لذلك في كل واحدة من هذه الأركان وقع الخلاف بين أهل العلم في تاركها تكاسلا، هل هو كافر أو ليس بكافر. وأقوى الخلاف في قضية تارك الصلاة على ما سيأتي ذكره، وإلا ففي كل فعل من هذه الأركان في تركها جاءت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كافر. والصحيح أنها تاركها تكاسل ليس بكافر، وهذا الذي دلت عليه النصوص، إلا الشهادتين وإلا الخلاف القوي، وهو من المسائل المعارك بين أهل العلم في قضية تارك الصلاة هل يكون كافرها تاركها تكاسلا كافرا كفرا أكبر أو كافرا كفرا أصغر. وهذه ستأتي في أبواب قادمة إن شاء الله.
قال: وحدثنا سهل بن عثمان العسكري قال: حدثنا يحيى بن زكريا قال: حدثنا سعد بن طارق قال: حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عاصم وهو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: وحدثني ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت.
نعم. هذا يدل على أن الرواية جاءت على وجهين، وبهذا وجه أهل العلم قول ابن عمر في الأول: لا، قال: سمعته من رسول الله أنه قدم صيام رمضان على الحج. في الرواية الأخرى ذكر الحج ثم الصيام، فقالوا أنه سمعها ابن عمر على وجهين، فحين أنكره كان روايته للوجه الأول التي فيها تقديم صيام رمضان على الحج. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين.
نعم. هنا نقف إن شاء الله بعد المغرب، نكمل بحول الله وقوته. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.